قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حا وحدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف. وقال محمد: عن أبي غطيف الهذلي قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. الوضوء يجب إذا أحدث المرء، والحدث إما أن يكون حدثا أكبر أو أن يكون حدثا أصغر. الحدث الأكبر الجنابة، إذا جامع، إذا أولج، مقدار الحشفة في فرج المرأة وجب عليه أن يغتسل، لأن هذا حدث أكبر سواء أنزل أو لم ينزل. بمجرد دخول الحشفة، حشفة فرج الرجل في فرج المرأة، أنزل أو لم ينزل، وجب عليه الغسل. إن خرج منه الماء الدافق المني من احتلم لم يولد، وجب عليه أن يغتسل. أولج لم ينزل الماء، يجب عليه أن يغتسل. والأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، يديها ورجليها أو ساقيها وفخذيها وأولج، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إن جامع وجب الغسل، هذا حدث أكبر للرجل. المرأة إن أولج الرجل فيها مقدار الحشفة وجب عليها أن تغتسل، إن حاضت يجب عليها أن تغتسل، إن ولدت يجب عليها أن تغتسل، لأن هذا غسل، لأن هذا حدث أكبر. الغسل يجب على الرجل وعلى المرأة. المرأة كالرجل، الله جل وعلا أوجب على الرجال، على النساء ما أوجب على الرجال، ولا فرق بين الرجل والمرأة في شريعة الإسلام إلا في الأمور التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة، والله لا يوجد شريعة ولا يوجد ملة ولا يوجد، فضلا عن وجود نظام أو قانون، أعطى المرأة ما أعطاها الإسلام. وما تسمعون من المؤتمرات والاجتماعات لحقوق المرأة والمرأة مظلومة والمرأة وما إلى ذلك، كل ذلك هراء وكذب وافتراء. وإذا سمعت أو قرأت ما يكتب في هذه الأيام في الصحف وما قيل في مؤتمر بكين من التعدي على النساء وظلمهن واغتصابهن والبيانات التي أعدت، والله إنها في بلاد الفجرة والكفرة وليست في بلاد الإسلام.
الإسلام قصان المرأة المسلمة أعطاها كرامتها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. ولا تجد مكرمة جعلها الله تعالى للرجل إلا وجعلها الله تعالى للمرأة. المرأة مصونة محفوظة متى ما وجهناها إلى الإسلام، ولكن إذا ذهبنا إلى قانون الغاب الذي هم عليه الآن وهم يدعون أنهم يحررون المرأة ويسارعون في إعطاء المرأة حقها وما إلى ذلك، أقول مرة أخرى كل هذا هراء وكذب، وما ظلم المرأة إلا أولئك القوم الذين أعطوها الحرية الكاذبة وتمتعوا بها ثم بعد ذلك يلفظونها لفظ النواب. وأما المرأة المسلمة فإن الله تبارك وتعالى كرمها وهي بنت طفلة وهي امرأة وهي أم وهي جد، زوجها يصونها، أبوها يصونها، ولدها يصونها إلى أن تموت. المرأة الغربية اليوم أول من يتبرى منها الزوج الذي يقال بأننا نسعى لتحرير المرأة ولإعطاء المرأة حقوقها. الرجل الغربي ولا أستثني أقول يعيش مع المرأة وهو زوج لها وله خدينة أخرى وهي لها خدين آخر، ولكن المرأة المسلمة عفيفة كريمة. وقد سمعتم خطبة هذا اليوم التي خطبها الإمام بارك الله فيه، ماذا قال؟ قالت ماذا قالت هند زوج أبي سفيان لما بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين؟ عندما جاء لفظ ولا يزنين قالت هند العربية القرشية وهل تزني الحرة؟ الحرة لا تزني في الجاهلية. وبعد أن جاء الله تعالى بالإسلام حظر على الرجل الزنا وحظر على المرأة الزنا وجعل عقوبة الزنا عظيمة. كما تعلمون الزاني إذا زنى بالمرأة في شريعة الإسلام وفي هذا القرآن الذي نقرأه ليل نهار، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذا زنى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا قول الله الكريم العظيم. المرأة إذا زنت تعاقب، الرجل إذا زنى يعاقب. لكن تعال إلى قانون الغاب. قانون الغاب الغربي والشرقي يقول الفتاة إذا بلغت 18 من العمر لها الحرية المطلقة، تمشي مع من تشاء، لا يستطيع أبوها أن يمنعها ولا أن يتدخل، ويا ويل أبيها أو قريبها فضلا عن أخيها أن يراها تمشي مع خدين صاحب رجل غير محرم لا زوج، إن تكلم يعاقب هو. ولكن الإسلام جعل العقاب على الزاني وجعل العقاب على الزانية وشدد الإسلام في عقوبة الزنا. إذا كان الزاني ثيبا أو كانت الزانية ثيبا، ثيبا يعني معناه سبق له أن تزوج، وثيبة يعني سبق لها أن تزوج، سواء كان الزوج موجود متوفى على وجه الأرض طلقها في باطن الأرض. إن تجرأ الرجل المسلم وزنى وهو ثيب العقوبة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. ما في كتاب الله من حد الزنا أمر منسوخ تلاوة وبقي حكما. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هكذا يقول الله، ارجموهما البتة يعني يرجم بالحجارة حتى يهلك، هذا في شرعة الإسلام. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر يعني الذي لم يتزوج قبل إذا زنى، حتى تعلموا كيف صان المرأة الإسلام، إذا زنى يجلد مئة جلدة ويغرب عام، بمعنى يسجن عام كامل. فهل في هذا حق اعتراف بحق المرأة أم لا، وصيانة للمرأة أم لا؟ والثيب بالثيب يعني الثيب إذا زنى في كتاب الله وفيما جاء به رسول الله، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم، يجلد ويرجم بالحجارة حتى يهلك. وإذا اغتصب المرأة تعرض لها في الطريق، فعل بها الفاحشة، ماذا يصنع به؟ يصنع به ما قال الله، إن كان بكرا جلد وغرب، وإذا شاء الإمام قتل، لأن محارب قاطع للطريق، قاطع للطريق. تعرض المرأة وهو ثيب واغتصبها وسبق أن تزوج، يخرج ويجلد ويرجم حتى يموت. فكل ما تسمعون من هذه الأيام من المؤتمرات في حق المرأة، المرأة مهضومة وما إلى ذلك، والله قرأنا البيانات وسمعنا ما يقال في الإذاعات، وكل ما جرى إنما هو بسبب تحرير المرأة، الأمر المزعوم الذي هو في الشرق والغرب وليس في بلاد الإسلام، والحمد لله رب العالمين. ساقني إلى هذا الكلام أن الحدث الأكبر للمرأة أن تحتلم ليلا ويخرج منها الماء، وبعض النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال، ترى أن زوجها يجامعها فيخرج منها ماء أصفر، ماء المرأة ماء أصفر رقيق يخرج عند الشهوة الكبرى، وغالب النساء لا يرون الماء، أو إذا أولج فيها الرجل مقدار الحشفة وجب عليها أن تغتسل. هذا الغسل يسمى غسل الجنابة، تغتسل للحيض. واتقوا الله أيها الرجال في النساء، إن كثيرا من النساء لا تعلم غسل الحيض ولا تعلم غسل الاستحاضة ولا تعلم بأنه يجب عليها أن تغتسل. نحن الرجال سخرنا النساء فيما يعود إلى مصالحنا نحن، ولم نتق الله تعالى في نسائنا، ولم نعلمهن ما أوجب الله تعالى علينا، وسيأخذن بتلابيبنا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، صاحبته يعني زوجه، يفر الرجل من الزوجة لأن الزوجة تأخذ بتلابيبه تسوق إلى الله. يا رب سخرني في العمل وقال لي أنت شريكة حياتي حتى ننهض بالأولاد ونعلم الأولاد وليكون الأولاد كذا ولكي نبني ونعمل وما إلى ذلك، ولم يقل لي يوما قولي الله رب العالمين، لم يعلمني ما يتعلق بأمور صلاتي وصيامي وحجي وحيضي ونفاسي، وإنما إذا تحركت شهوته أتى إلى المرأة كما يأتي العير. وأما أن يعلم المرأة ما أوجب الله تعالى عليها فلا، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أنا مسؤول عن رعيتي، مسؤول عن زوجي، مسؤول عن أولادي، أنت مسؤول عن زوجك عن أولادك، أن تقوم بما يتعلق بأمور طاعتهن لله تبارك وتعالى، تدرب تعلم. إذا كان الزوج جاهلا جاز للمرأة أن تخرج وتأتي إلى المساجد وتذهب إلى مواضع العلم لتتعلم ما أوجب الله تعالى عليها. لذا المرأة عليها أن تغتسل للحيض وأن تعلم أحكام الحيض. المرأة يخرج منها الدورة الشهرية، والدورة الشهرية من أشكل الأمور على النساء. تارة تتخلف، تارة تزداد، تكون مستحاضة، عادتها 6 أيام، يستمر الدم عليها 10 أيام، 20 يوم، مدى الدهر يخرج عليها الدم. ماذا تصنع وماذا تفعل؟ هناك أحكام بينها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبينها لنا العلماء. يجب علينا نحن الأزواج، نحن الآباء، يجب علينا أن نتعلم هذه الأشياء ونعلمها النساء. المرأة تكون مستحاضة، ومعنى مستحاضة بمعنى أن دم العادة يزيد على العادة التي كانت عليها. عادتها 6 أيام، 7 أيام، استمر الدم عليها في هذه الدورة إلى 20 يوم. هل هذه الأيام أيام حيض؟ ليست بأيام حيض، تمكث عادتها 6 أيام، 7 أيام. إن زاد الدم نظرت إليه، قد تفرق بين الدمين باللون، وقد تفرق بين الدمين بالرائحة، وقد تفرق بين الدمين بأن الدم الأيام التي اعتادت إذا انتهت، ما زاد على ذلك يعتبر دم استحاضة. تغتسل، تصلي، تصوم، يأتيها زوجها، لأن الدم هذا يسمى دم استحاضة. وقد بيّن أهل العلم في كتب الفقه الإسلامي بحمد الله تعالى ما يتعلق بأمور الحيض والاستحاضة والنفاس وما إلى ذلك. المرأة النفساء تقيم 40 يوم إذا كان الدم مستمر. إن توقف الدم من اليوم 3، 4، 5، اليوم الأول لو توقف الدم بعدما ولدت، تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يجب أن تبقى 40 يوم. وفي عرف غالب الناس اليوم أن المرأة لابد أن تقيم 40 يوم. هذا في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها من يفقه. وأما بعض الخلق والله لا يدري، هي حائض تصلي، وغالبا لا تصلي، هي طاهر لا تصلي، لا تتوجه إلى القبلة، لا تعرف أن الله أوجب عليها أن تصلي، لأن الزوج نفسه لا يصلي. والزوجة ماذا تصنع إذا كان رب البيت لا يصلي؟ الأولاد ماذا يصنعون إذا كان رب البيت لا يصلي؟ ونحن ننتمي إلى الإسلام بمجرد الهوية فقط، أنا مسلم بالهوية، لكن تعال انظر هل مجتمعي في بيتي أو يطبق فيه الإسلام أم لا؟ الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالبيت الذي لا يصلي فيه آله ليس ببيت الإسلام، ولو كان يسكن داخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قرشي هاشمي لا يصلي، ليس من الإسلام في شيء، لأن الفرق بيننا وبين أهل الكفر والشرك الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ولهذا إذا أدخل الله أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة، يقال لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب الذي أدى إلى أن تدخلوا سقر النار؟ يذكرون الأسباب: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله لا يشفع فيهم رسول الله ولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال لا إله إلا الله عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، لكن أذنب ووقع في معاصي ما بلغت إلى حد الكفر الشرك ترك الصلاة، الله جل وعلا يشفع فيه الشافعين. أذنب، سرق، زنى، ظلم، اغتاب، عمل بعض الكبائر وعملها وهو ليس مستحلا وإنما أوقعه الشيطان في ذلك، ما وفق لأن يتوب. إذا وافى الله جل وعلا يوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وأدخله النار وطهره وبعد ذلك أدخله الجنة، إن أراد الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة حساب ولا عذاب. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة. وخلاصة الكلام أن هذا الحدث يسمى الحدث الأكبر. حدث أصغر ما يكون من بول إذا تبول أو تغوط أو خرج منه فساء ريح عليه أن يتوضأ، وكيفية الوضوء معلومة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن توضأ ودخل وقت صلاة أخرى أيجب عليه أن يتوضأ وهو لم يحدث الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر؟ هذا ما يريد أن يتكلم عليه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. فقال: باب الرجل يجدد الوضوء، أيجوز له أن يجدد الوضوء من غير حدث؟ توضأ للمغرب وأتى إلى المسجد وصلى، ثم عندما نادى منادي لصلاة العشاء خرج وتوضأ ولم يحدث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حا وحدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، هذا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي منكر الحديث، يعني الحديث ضعيف. قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي، قال أبو غطيف الهذلي، وأبو غطيف الهذلي أيضا مجهول لا يعرف. قال: كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر، يعني نادى المنادي لصلاة الظهر، توضأ عبد الله بن عمر فصلى، صلى صلاة الظهر، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، يعني توضأت للعصر وقد سبق أن كنت على وضوء لم تحدث، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر يعني جدد وضوءه وقد كان طاهرا لم يحدث كتب له 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. توضأ جدد ولا يجب عليه أن يتوضأ، قد توضأنا لصلاة المغرب وسيدخل وقت العشاء وينادي المنادي وتقام الصلاة، من أراد منا أن يذهب ويتوضأ جاز، ومن صلى بوضوء المغرب جاز، ومن توضأ لصلاة العشاء مثلا ولم يحدث ما نام، النوم من نواقض الوضوء، ما نام نوما عميقا يفقد الشعور، بل جاء وقت العشاء الصبح ولم يحدث لا حدث أكبر ولا أصغر، لا لم يحدث، جاز له أن يصلي بوضوء العشاء ولا شيء عليه. وقد وقع هذا للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. زار الإمام أحمد في خراسان، وكانت ابنة الإمام أحمد تسمع أباها الإمام أحمد يثني على الإمام الشافعي ثناء عطر، وعندما قدم لزيارتهم اهتبلت الفرصة، قالت لأبيها: إنني أريد أن تجعل لي كوة نافذة صغيرة أرى الإمام الشافعي كيف يعبد الله، أنت تثني عليه دائما وها هو قد حضر. فأذن لها أبوه وقدم الطعام للإمام الشافعي، وإذا بالإمام الشافعي أكل كثيرا وشرب كثيرا، ولما حان وقت صلاة العشاء توضأ وذهب وصلى صلاة العشاء، ثم عاد إلى مرقده ووضع رأسه على الوساد ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، ولما طلع الفجر ذهب إلى المسجد وصلى صلاة الصبح ولم يتوضأ. استغربت الفتاة، أكل كثير وشرب كثير ونوم كثير ولم يتوضأ لصلاة الفجر، هذه معضلة، مشكلة من المشاكل، مصيبة. السنة النبوية أن المرء يأكل ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث للهواء، وإذا بالإمام الشافعي أكثر طعاما وشرابا، صلى نام ما قام ولم يصلي لله ركعتين ليلا، هذا هو الصالح؟ هذا هو التقي؟ هذا هو الورع؟ يضع رأسه على الوساد ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ما صلى لله ركعتين، هذا ليس من داب الصالحين ولا من داب المتقين. ثم بعد ذلك ينادى للفجر ويذهب ولا يتوضأ، عرض الإمام أحمد الأمر على الشافعي، فقال له الإمام الشافعي: زرتكم وأنا مريض وتذكرت أن طعام الأحباء شفاء، ولذا أكثرت من الطعام عل الله جل وعلا أن يبرئني من المرض الذي أصابني، وعندما وضعت رأسي على الوساد للنوم تذكرت حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير، أبو عمير طفل صغير أخ لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مر النبي على أبي عمير وإذا بأبي عمير له نغري، طار منه النغري وإذا به حزين، فأراد النبي أن يدخل السرور في قلب هذا الصبي، قال له النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. قال الإمام الشافعي: استنبط من هذا الحديث أكثر من 70 مسألة لم أنم طوال الليل، لما قال النبي للصبي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ من أحكام ذلك تكنية الصبي الصغير، أنت عندك ولد يسمى محمد، تقول له: يا أبا خالد، وهو صغير بعد ما تزوج، النبي قال لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. من الأحكام التي تستنبط أن المدينة حرم لا يجوز فيها الصيد ما بين لابتيها، ما بين حرتيها شرق وغرب، ومن عير إلى ثور لا يجوز فيها الصيد، حرم النبي ذلك. فإذا أتي بالصيد من الخارج ولم يصد في الداخل جاز أن نستبقيها. ذهب إنسان خارج الحرم وأتى بطير، أتى بحمام، أتى بأي شيء مما يصاد، جاز له أن يبقيه، فإن هذا النغير أتي به من الخارج وبقي في يد الصبي الصغير، ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واستنبط 70 مسألة وزيادة رضي الله تعالى عنه، ولذا قام وصلى بوضوء العشاء ولم يجدد وضوءا. فتجديد الوضوء جائز وليس بواجب، يستحب أن تجدد، وإن لم تجدد لا شيء عليه. وهذا الحديث حديث ابن عمر وإن كان ضعيفا فإنه توجد أحاديث أخرى تؤيده وتقويه. من هذه الأحاديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا ما أراد أن يصلي صلاة توضأ، توضأ للظهر، توضأ للعصر، توضأ للمغرب، وكلمة كان تدل على الاستمرار وعلى الإكثار. قال: حتى كان يوم الفتح، ولما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد. يوم الفتح يوم فتح مكة، والنبي قد خرج من المدينة محارب مقاتل يريد أن يفتح مكة في السنة 8 من الهجرة، لأن مكة في ذلك اليوم دار كفر وليست بدار إسلام. في ذلك اليوم الأمير الحاكم السلطان أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وعلم الشرك قائم بمكة إلى السنة 8. أقام النبي بمكة 13 عام، وأمر مكة بيد قريش والمشركين، بل الأصنام معلقة على الكعبة، والنبي يصلي عند الكعبة والأصنام فوق ظهري، لم يأمر بأن تكسر ولم يؤمر بأن تهدم، أبقاها 13 عام بعدما بعثه الله تعالى إلى الناس كافة. وفي وسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أبا بكر أو عمر أو عثمان أو حمزة أو أي أحد من الصحابة أن يحطم هذه الأصنام، ولكن علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر يؤدي إلى ما هو أشنع وأبشع، فأبقى النبي الأصنام 13 عام. وفي هذا دروس لنا نحن طلاب العلم الذين نقوم بالدعوة، يجب علينا أن نتأسى برسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أزال تلك الأصنام إلا في عام الفتح، خرج محارب على رأس المغفر، أتى إلى ذي الحليفة، لم ينوي لا عمرة ولا شيء إلى أن دخل مكة صلى الله عليه وسلم مقاتل محارب، دخل من أعلاها من كدا، وأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن يدخل من أسفلها كدا، مكة بها كدا بفتح الكاف وكدا، كدا طريق المسفلة، كدا الحجون، دخل النبي من الحجون ولم يلق بأسا، وأتى إلى الكعبة وأمن قريشا: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلم يلق النبي بأس إلى أن أتى إلى الكعبة ودخل الكعبة وصلى في داخلها، وأمر بدلو من ماء زمزم، ومحى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صورتين كانتا داخل الكعبة، فصنعتها قريش تمثل صورة إسماعيل وإبراهيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان يستقسمان بالأزلام، مع هذه الصور. وبعدما صلى أخذ ميل سيخ حديد وصار يشير إلى الأصنام، 360 صنم معلقة بالكعبة في يوم الفتح يشير إليها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيهوي الصنم صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي إلى المدينة وقام بها 8 أعوام، جرى بينه وبين قريش عهد وصلح يسمى صلح الحديبية. نقضت قريش هذا الصلح، وأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة غازيا محاربا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم يقول بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فدل ذلك على أنه يجوز أن نجدد ويجوز أن نصلي ما لم نحدث، فإذا لم تحدث لا شيء عليك إن شاء الله. قال: فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. الحديث ضعيف، ولكن يقويه حديث بريدة بن الحصيب وغيره، ويقويه الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب ما ينجس الماء. الماء طهور، سواء كان الماء طاهر أو طهور، والعلماء يفرقون بين الماء الطهور والطاهر. الماء الطاهر عند الفقهاء ما يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. الماء الطهور الذي يستعمل في العادات والعبادات. الماء الطاهر الماء عند الفقهاء الذي تغير بطاهر، ترى عليه شيء طاهر، ورد ما ورد، الماء فيه رائحة الورد، ترى عليه عجين، إذا أخذنا الماء تغير اللون، تغير الطعم، تغير الريح بالعجين أو بأي شيء غيره، وهذا الشيء الذي غيره طاهر، يقولون لهذا الماء ما طاهر. الطهور ماء السماء، ماء البحار، ماء الأنهار، الماء الذي يستعمل في العادات والعبادات لم يغيره طاهر ولا نجس، هذا يقال له ماء طهور. فالماء ما الذي ينجسه ويسلبه الطهورية، وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ذكر لنا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر، وذكر السند: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. الماء في البرية تنتابه السباع، تنتابه الدواب، يأتي الأسد، يأتي النمر، يأتي الفيل، تأتي هذه الدواب تشرب منه، تغتسل منه، تنغمس فيه. هل الماء هذا إذا انتابته السباع يكون نجسا؟ غدير ماء تأتي إليه هذه الدواب، فما الحكم؟ هذا سؤال. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، وماء البحر معلوم، البحر معلوم المالح. جاء إلى النبي رجل وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ أيجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر ونحن متى ما ركبنا السفن التي تمخر عباب البحر؟ لا نقوى ولا نستطيع أن نحمل ماء للشرب وماء للوضوء، فأن نتوضأ من ماء البحر يجوز لنا ذلك أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذه المسألة: ماء البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. البحر طهور ماؤه، جاز لكم أن تتوضوا منه، والحل ميتته. ما مات وهو لا يعيش إلا في البحر، وجدنا الحوت أنزكيه؟ لا يحتاج إلى تزكية. كل ما لا يعيش إلا في البحر إن مات حلال. قالوا: حتى إنسان البحر. البحر فيه إنسان، امرأة لا شعر كشعر المرأة، ويعرفها الناس: هذا حيوان، هذه امرأة البحر، إذا وجدت توكل أو لا بد أن تزكى. البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا حكم عام من سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ذهبت إلى السوق اشتريت حوت حي، يجب عليك أن تزكيه؟ لا. دب البحر، كلب البحر، وما